بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. بداية أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير، وأن يجعل هذه الأوقات في موازين حسناتنا جميعا يوم أن نلقى ربنا بعد عمر طويل على طاعته. اللهم آمين. كما أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الفردوس الأعلى في صحبة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. اللهم آمين. قبل أن أبدأ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أهل السنة في كل مكان، وأن يوفق أهل غزة أو أهل فلسطين في نصرة دين الله عز وجل، وأن يرد كيد اليهود والنصارى الغاصبين. اللهم آمين. كما أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يوفقهم إلى كل خير، وأن يتقبل قتلاهم في الشهداء. اللهم آمين. معنى درس اليوم بفضل الله عز وجل، أرجو أن يكون له أثر في النفوس، وأنا بإذن الله عز وجل سأحاول على قدر الاستطاعة أنزل إلى بعض، لأن بعض الإخوة شكى أنه لا يفهم كثيرا مما يقال. والتوحيد أصلا ما يستطيع الإنسان أن يتكلم فيه بالفلاح كذا أو بالعامية أصلا، ولكن سأحاول على قدر الاستطاعة أن أبسط المعلومة لعلي أوفق في ذلك، ولعلها تجد قلوب تستمع إلى ذلك ثم توفق إلى العمل بذلك، لأن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول وعمل، قول وعمل، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هناك حديث جميل جدا أحب أن أبدأ به هذه المحاضرة، والحديث عند مسلم رحمه الله تعالى من حديث عائشة رضي الله عنها. عائشة هذه زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحبها حبا شديدا لدرجة أنه كان يميل بقلبه إليها دون باقي النساء، ولكنه كان يعدل بين نسائه، وكان يميل بقلبه إلى عائشة رضي الله عنها ويقول: اللهم لا تعاتبني فيما لا أملك، اللي هو القلب يعني. حتى عائشة رضي الله عنها كانت تفرح عندما تجد النبي صلى الله عليه وسلم يحبها بهذه الطريقة. حتى عائشة رضي الله عنها عندما مات النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول في الحديث الذي رواه مسلم: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وبين سحري ونحري، يعني النبي مات على كتف عائشة رضي الله عنها، تقول: مات بين سحري ونحري، وآخر ما مس ريقه ريقي. لما دخل عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنه وكان في يدي سواك يستاك به، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، ففهمت عائشة رضي الله عنها، وهذه زوجة زكية تفهم الزوج بالعين فقط، فلما نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فهمت عائشة رضي الله عنها أن الرسول يريد السواك، لأن السواك سنة عن محمد صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: هو مطهرة للفم مرضاة للرب. فالأصل أن المسلم والمسلمة يحيوا هذه السنة، سنة السواك، فأخذته من أخيها عبد الرحمن وقضمته، يعني شلت مكان فم عبد الرحمن ثم لينته هي بريقها ثم أعطته للنبي صلى الله عليه وسلم، فاستاك حتى قالت عائشة رضي الله عنها: استاك أفضل مما كان يستاك قبل، يعني استاك فترة طويلة، كان منظف فمه عليه الصلاة والسلام، ثم جاء النبي يرفعه إلى عائشة فسقط من يده عليه الصلاة والسلام، ثم فاضت روحه وهو يقول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فعائشة رضي الله عنها هذه أم المؤمنين أيضا، ويحرم بعض الناس بروح مسمي زوجته أم المؤمنين، هذا لا يجوز. فعائشة رضي الله عنها أم المؤمنين روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقارب 2110 حديث عن محمد صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام الزهري رحمه الله إذا قال حديث عن عائشة كان يقول: حدثتنا الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله. الله أكبر. وأنا أقول حدثتنا أو جاءنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، إن ابن جدعان، هذا رجل كان من مشركين قريش اسمه ابن جدعان، تقول: إن ابن جدعان كان في الجاهلية كان يقري الضيف ويحسن الجوار ويصل الرحم، فهل ذلك نافعه؟ يعني كان بيعمل الحاجات الجميلة دي كلها اللي هي من أخلاق الإسلام، إكرام الضيف وحسن الجوار وصلة الأرحام. فبتقول له: يا رسول الله، هل ذلك نافعه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، وأحيانا كان يقول لها يا عائش، وأحيانا كان يقول لها يا حميراء. هذا من أدب الزوج أن ينادي زوجته بهذا الأسلوب المحبب إلى النفس. يقول لها: لا والله يا عائشة. وكان أحيانا يقول لها يا أم عبد الله، مع أن عائشة لم تنجب أصلا. فكان يقول لها: لا والله يا عائشة، لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي أو اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يعني ما جاش بلا إله إلا الله محمد رسول الله، يعني ما دخلش في الإسلام. فهذا الحديث يخبرنا مهما عمل الإنسان من الصالحات والخيرات والطاعات وجاء بحسن الخلق لم ينفعه هذا أبداً ما دام أنه لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله. طيب اللي احنا بنشوف احنا النهاردة، تلاقي مثلا واحد نصراني عامل مائدة رمضان، أو امرأة نصرانية راقصة عاملة مائدة رمضان، هل هذا ينفعهم ويدخلهم الجنة؟ لا، مهما يعمل الإنسان من أعمال الخيرات كلها ما لم يأتي بلا إله إلا الله لم ينفعه هذا الخير الذي يفعله في الدنيا. لذلك أيضا في الحديث الذي رواه موسى، حتى الله سبحانه وتعالى قال: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وقال الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يعني كل الأعمال اللي حيعملوها أو عملوها في الدنيا فجعلناها هباء منثورا، ربنا يجعلها هباء منثورا ما تنفعهم أصلا. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، وأنس هذا كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، قال أنس: خدمت رسول الله 10 سنين ما قال لي لشيء فعلته لما فعلته ولشيء تركته لما تركته. وكان يقول: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنس يروي حديث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، يعني أي مؤمن يعمل حسنة ربنا بيحفظها له في الدنيا ويحفظها له في الآخرة، يعطى بها في الدنيا ويجازى بها في الآخرة، لأن ربنا قال: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه. طيب، أما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا. طيب، الكافر ده لما بيعمل بعض الحسنات مثل الخيرات، إطعام الطعام، حسن جوار، أخلاق حسنة، أي حاجة من أخلاق الإسلام أو من سلوكيات الإسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يطعم بها في الدنيا. يطعم بها في الدنيا إزاي؟ يطعم بها من سمعة، يطعم بها من مال، ربنا يفتح عليه بمال. زي بعض الناس يقول لك: الدكتور فلان بيعمل عمليات قلب مفتوح وببلاش وللفقراء وبيعطف على الفقراء، هذا كله جيد، بيطعم بها في الدنيا إما سمعة أو إما مالا. أما حتى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجازى بها. لذلك الإيمان هو الركن الأساسي لقبول الأعمال عند الله عز وجل. من غير إيمان، من غير توحيد، لا يقبل الله من العبد عملا أصلا. طيب، أنا مؤمن، إزاي ربنا يقبل عملي؟ يقبل عملي لو في شرطين: شرط الإخلاص وشرط الاتباع. شرط الإخلاص وشرط الاتباع: الإخلاص أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل لا رياء فيه ولا سمعة، وأن يكون موافقا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الأحاديث تبين لنا شؤم الكفر، وأن الكفر أو الشرك هذا يحبط جميع الأعمال الصالحة. لذلك حذرنا ربنا وحذرنا نبينا من الشرك، حتى قال الله عز وجل: إن الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. أيضا أعده الله سبحانه وتعالى من أقبح القبائح لو اقترفه صاحبه، حتى قال الله عز وجل: ثم الذين كفروا ربهم يعدلون. وجعله النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر، يعني جعل الشرك ده أكبر الكبائر، يعني لو واحد تلبس بالشرك ده أو بأي عمل يوقع في الشرك الأكبر يخرج من الملة بالكلية، يخرج من الإسلام خالص أصلا. لذلك جاء في الحديث الذي اتفق عليه الشيخين البخاري ومسلم من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكرة عن أبي أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثة. تخيل لما الرسول يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، ألا أنبئكم بأكبر ثلاث مرات، يعني معنى كده انتبهوا لأن الأمر خطير جدا وجد خطير. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله. قال: الإشراك بالله. أيضا هذا الشرك الذي يتلبس به يخالف فطرة الإسلام، فطرة التوحيد، فطرة الله التي خلق الناس عليها، لأن الله عندما خلق الناس خلقهم على التوحيد الخالص، خلقهم على فطرة التوحيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة، أي فطرة التوحيد، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني اللي بيخليه يبعد عن الفطرة دي اتباعه لدين آبائه أو أجداده. والله سبحانه وتعالى قال: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فالشرك يخالف الفطرة ويردي بصاحبه إلى الضلالة. وأيضا الشرك هذا هو من أعظم الذنوب، من أعظم الذنوب، وهذا جاء من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الذي اتفق عليه أيضا الشيخين البخاري ومسلم، عندما قال ابن مسعود: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، أي الذنب أعظم، يعني أكبر ذنب الإنسان ممكن يعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني تجعل لله شريك في أعمالك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أنا معكم اليوم أتكلم معكم عن شيء من الشرك الأصغر. احنا عندنا الشرك إما شرك أكبر أو شرك أصغر، حنتكلم شوية عن حاجة من الشرك الأصغر. طب إيه هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر عرفه العلماء بتعاريف كثيرة جدا، ولكن أنا حقول لكم تعريف أو تعريفين منها وأنتم تبحثوا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الشرك الأكبر والشرك الأصغر، بل والشرك الخفي أيضا، ألا وهو الرياء. فالعلماء لما عرفوا الشرك الأصغر قالوا: كل عمل قولي، يعني الإنسان يقول كلام يقع فيه بالشرك، كل عمل قولي أو فعلي، يعني يفعل فعل أطلق عليه الشرع وصف الشرك، يبقى كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع، يعني أطلق عليه الإسلام وصف الشرك، ولكنه لا يخرج صاحبه من الملة. يبقى الشرك الأصغر مهما الإنسان يعمله يقع فيه لا يخرج صاحبه من دائرة الإسلام، هو مسلم، تمام؟ يبقى المسلم يحافظ على نفسه من الشرك الأكبر والأصغر والشرك الإيه والشرك الخفي، لأن ربنا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب إحنا هنتكلم النهاردة على صورتين من الشرك الأصغر. الصورة الأولى الحلف بغير الله، الحلف بغير الله. والصورة الثانية تسوية مخلوق بالله في الألفاظ والتعظيم. طيب تعالوا نتكلم بالراحة كده عن الحلف بغير الله. بعض المسلمين النهاردة ابتلي بالحلف بغير الله، يعني يقول أي صورة للحلف بس مش يحلف بالله. الأصل احنا عندنا المسلمين إن احنا نحلف بالله. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من كان منكم حالفا فليحلف بالله. يعني لو ححلف هقول والله. طيب اللي يسمعني وانا احلف بوالله لازم يصدقني، يعني انا حلفت لوحدي بوالله لابد يصدقني، لابد، لانني حلفت بعظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: من حلف له بالله فليرضى. طب مش حيرضى يا رب وعايز حلف تاني. قال: ومن لم يرضى فقد برئت منه ذمة الله، فقد برئت منه ذمة الله. طيب النبي رجع قال لنا حديث تاني، قال: لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. يبقى الرسول نفسه قال: لا تحلفوا بي ولا تحلفوا بآبائكم، فمن كان منكم حالفا فليحلف بالله. طيب إمتى الواحد يحلف بحلف بعيد الله أو غير الله فيقع في الشرك؟ أول حاجة من ضمن الحلف هذا اللي الواحد لو عمل يقع في الشرك، أو صور الحلف بغير الله اللي تخلي الواحد يقع فيها في الشرك، وهنا أقصد الشرك الأصغر، الشرك الأصغر، يعني لو واحد حلف حلف من الكلام اللي هقوله دلوقتي ده شرك أصغر لا يخرج صاحبه من الملة إلا إذا قصد تعظيم هذا المحلوف يساويه بالله أو يكون أعلى من الله عز وجل أو أنا أرضى به أفضل من أنا أرضى بالله. تمام كده؟ إحنا عندنا صور الحالف المحرم اللي يوقع صاحبه في الشرك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. يعني اللي حيحلف بغير ربنا وقع في الشرك. طيب احنا عندنا صور لهذا الحلف؟ أيوة عندنا صور. الصورة الأولى واحد يقول والنبي احنا طبعا ناس كثيرة جدا سواء رجال أو نساء يقعون في هذا الحلف: والنبي من رايح، والنبي من جاي، والنبي لا أكون قتلك، والنبي لا أموتك. وخاصة كثير من النساء يقع في هذا الحلف. يبقى بعض الناس يقول والنبي، طب البعض يقول أنا ما بحلفش بالنبي، طب والكعبة الشريف، طب هل يجوز الحلف بالكعبة الشريفة؟ لا. يبقى مع إن الكعبة عظيمة، حتى عبد الله بن عمر لما شاف الكعبة قال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك، ولكن حرمة دم المسلم أعظم عند الله منك. يبقى بعض الناس يقول أنا مش هحلف بالنبي بس هحلف بالكعبة، الكعبة ده حاجة عظيم. يبقى إذن هنا لا يجوز الحلف بالنبي ولا بالكعبة. طب بعض الناس يقول أنا لا حلف بالنبي ولا بالكعبة، طب وحياتك أو وحياتي أو وحيات فلان، ماشي كده، أو وحيات أبوي أو وحيات أمي أو وحيات جدي أو وحيات ستي، ماشي كده، كل هذا حلف لا يجوز. طب بعض الناس يقول لك أنا ما بحلفش بالحاجات دي وبحلف بالأمانة بس. طب الأمانة اللي هي القرآن واللي ربنا نزلها، وربنا قال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، وربنا قال إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، أنا بحلف بالأمانة. راح النبي قاطع الطريق على المسلم اللي يحلف بالأمانة فقال: من حلف بالأمانة فليس منا، من حلف بالأمانة فليس منا. يبقى احنا عندنا كده والنبي مش ينفع، والكعبة كمان مش ينفع، وحياتك وحياتي وحياة أبوك وحياة أمي وحياة جدي وحياة ستي وحياة تيتا ولا مش عارفه، كل هذا لا يجوز. طيب أحلف بالأمانة لا يجوز ورسول قال ليس منا. طب بعض الناس يقول بالذمة، بالذمة من رايح، بالذمة من جاي، بالذمة عامل كذا، طبعا برضو بالذمة لا يجوز. طب بعض الناس يقولوا شرفي وشرف أبوي وشرف أمي وشرف الولي فلان، هذا لا يجوز. طب بعض الناس يحلف يقولوا صلاتي، ماشي كده، وصيامي أو طاعاتي، هذا برضو لا يجوز. طب بعض الناس يقولوا جاه النبي أو بحق فلان، بحق سيد فلان، هذا لا يجوز أيضا. طب بعض الناس مات أبوه يقول رحمة أبوي أو بروح أبوي أو بروح أمي أو برأس أمي أو برأس أبوي أو أفقد أولادي، ماشي كده، كل هذا حلف لا يجوز. أو بعض الناس يقول أنا ما بحلفش بالحاجات دي خالص، أنا بحلف به بالأسياد، بالشيوخ الطاهرين الجيلاني والرفاعي والبدوي والدسوقي، والكلام لا يجوز. لا، مع إن حنقول أولياء 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 على روسنا وكل حاجة، مع إن بعض هؤلاء الناس ليسوا بأولياء ولا حاجة، ماشي، بس الناس عملوهم أولياء. الوالي هو الذي يأتي بالإيمان والتقوى، ده ولي. أي واحد يأتي بالإيمان والتقوى هو الولي لقول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى اللي حيحقق الإيمان والتقوى هو الولي عند الله عز وجل. يعني معنى كده الولي مش هو صاحب الضريح الكبير والمقام الكبير والقبر الكبير ولا صاحب المولد اللي الناس بتروح تزوره، لا مش هو ده الولي خالص. الولي هو الذي يحقق الإيمان ويحقق التقوى. يعني معنى كده الولاية دي مش حكر على أحد، مش حكر على أحد. يعني ممكن أنا أكون ولي، ممكن أنا أكون ولي، ممكن أختي الكريمة تكون أنت ولية من أولياء الله، ممكن تكون أنت ولية من أولياء الله. ماشي كده؟ يبقى هل الحلف بالأولياء جائز؟ إذا كان الحلف بالنبي مش ينفع، هينفع أحلف بواحد أقل من النبي عليه الصلاة والسلام؟ طبعا ينفعش بمنطق العقل. إذا كان الحلف بالنبي شرك، أروح أنا أحلف بالبدوي ولا الرفاعي ولا الجيلاني ولا الدسوقي ولا الشاذلي ولا غيره ولا غيره؟ لا. طيب يبقى الحلف ده كله لا يجوز. دي صور كثيرة من الحلف أهو، والنبي والكعب وحياتي وحياة أبويا وحياة أمي، أو الأمان أو الذمن أو شرفي أو صلاتي أو جاه النبي أو حق فلان أو روح أبويا أو رأس أبويا أو رأس أمي أو الحلف ببعض الأولياء، كل هذا من الشرك، يوقع صاحبه في الشرك الأصغر. أو بعض الناس يسمي تسمية شركية زي عبد النبي أو عبد الرسول، زي بعض الناس النهاردة للأسف أخذوا الأسماء موضة، بدأوا يتتبعوا الأفلام والمسلسلات والأفلام الهندية والتركية، فبعض الناس بدأ يسمي أولاد أسماء قد تكون هذه الأسماء محرمة. يعني زي اسم رماس محرم شرعا لا يجوز، رماس، إيمان، إسلام، كل دي كلها فيها تألي على الله عز وجل. تمام؟ دي كلها بسبب أن احنا بعدنا عن الدين أو جهلنا الدين، فأهلنا سموا إسلام وإيمان. وده حتى كان في اسم واحدة اسمها برة أيام النبي عليه الصلاة والسلام، النبي غير اسمها إلى زينب وقال وما أدراكم أنها برة. تمام؟ فالحلف كمان عبد النبي وعبد الرسول لا يجوز. طيب نعمل إيه بقى الآن في الحلف؟ فده اللي احنا بنعمله. أول حاجة لازم نعرف إن الحلف ده شرك. طب ده شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ شرك أصغر. الشرك الأصغر ده يطلع صاحبه برا الإسلام؟ لا، ما يطلعش صاحبه برا ليه؟ الإسلام. يطلع صاحبه برا الإسلام يكفر خالص إذا قصد بالمحلوف هذا التعظيم كما يعظم الله، أو يجعل هذا المحلوف في يساوي الله سبحانه وتعالى في الحلف، أو يعظمه كما يعظم الله عز وجل، فيقع في الشرك الأكبر الذي يخرج صاحبه من الايه؟ الملة. يعني لو واحد قال والنبي ورسول الله وقصد بهذا الحلف تعظيم النبي كما يعظم الله، كفر، يخرج من الإسلام. طيب واحد يقول أنا بحلف فعلا ولساني واخد على كده، بس إن شاء الله أنا ما عنديش هعمل حاجة زي كده، بس لو لساني زلف وقلت والنبي ولا الكعبة ولا الأمانة أو الذمة أو الكلام ده، النبي عليه الصلاة والسلام قال من حلف باللات والعزى فليتبعها بلا إله إلا الله. بما إن الحلف ده شرك زي اللات والعزى والكلام ده، يبقى أول ما الواحد يقول والنبي أو يقول والنعمة أو الذمة أو الكعبة أو الحاجات دي كلها، يروح ساعتها على طول رجع وقال إيه؟ لا إله إلا الله، بحيث يرجع إلى الإسلام، يجدد إسلامه. يبقى إذن اللي حيقع في الحلف ده هو كفارة الحلف ده، يقول إيه؟ لا إله إلا الله، كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. يبقى كل الحلف اللي أنا قلت ده شرك أصغر ما لم يقصد به تعظيم المحلوف. طب لو حنعظم المحلوف كما نعظم الله، يبقى ده شرك إيه؟ أكبر. طيب هذه حاجة، يبقى دي حاجة كده اسمها الإيه؟ الحلف بغير الله شرك أصغر. الحلف بغير الله شرك أصغر. يا ريت بقى من بعد النهاردة كده لنقول والنبي ولا النعم ولا الذمة ولا الكعب ولا رحمة أبويا ولا رحم، ولا نحلف بأي حاجة من الحاجات دي. طب أنا هحلف لك بالله، صدقني على طول. طب حتى لو أنا كذاب، حتى لو أنا كذاب، لأن الأصل أنت تصدق الله عز وجل. زي ما كان في حرامي دخل بيت نبي الله عيسى. ونبي الله عيسى كان فقير أصلا، كان يفترش الأرض ويلتحي في السماء. فطلع في البيت كده لقي حرام، قال له أتسرق؟ قال والله ما سرقت، الحرام بيحلفه ماشي كده. فقال عيسى عليه السلام كذبت عيني وصدق الله. احنا النهاردة نقول لواحد والله ما يصدقش، والله ثلاثة ما يصدقش، طب يقول احلف، بيقول علي الطلاق كده، علي الطلاق عملت كذا، صدق الطلاق ولا يصدق اللي هي الحلف بالله؟ مع ان الله عظيم عظيم، لابد الواحد يصدق، ما في اعظم من الله عز وجل. طب بعد الناس يقول انا مش هحلف بالطلاق، طب عليه الحرام، يقول عليه الحرام، ده ظهار. يعني لو قال عليه الحرام ووقع في اليمين، اما ان يكون يقصد الحرام من الاسلام ويتبرأ من الاسلام ونوقع يبقى كافر، او عليه الحرام من امراتي يكون زي امي زي اختي زي صاحبتي زي صديقه زي امي زي اختي بتعمل الكلام اللي بيقوله ده عليه الحرام. ان كان يقصد الزوجه يبقى وقع في اليمين، لا يجوز له ان ياتي امراته الا بعد ثلاث حاجات، يا اما يكفر ويعتق رقبه، ان ما قدرش يعتق رقبه يصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، يعني من قبل أن يمس زوجته ويجامعها، من قبل أن يتماسى، إن ما قدرش على صيام شهرين بشهادة طبيب مسلم يقول أنت لو صمت شهرين تتعب، يبقى حننزل للرخصة الثانية، يبقى عليه إطعام 60 مسكين عشان يلمس امرأته جماعتين. ده لو قال عليه الحرام بس. يبقى احنا بدل ما نحلف بالحرام وندخل في سكك تانية ونحلف بالطلاق وقد تطلق الزوجة والطلاق يقع، ولو مش وقع هنرجع ندفع عليه كفارة، يعني شغلة كده. فالأصل نحلف بالله. طب لو أنا بحلف بالله وقعت في يميني، أنا دلوقتي حلفت بالله ماني رايح في مكان وجد ضرورة عايز أروح المكان ده، النبي عليه الصلاة والسلام سهل لنا الموضوع وقال روح المكان اللي أنت عايز تروحه ده، بس بشرط وبكفر عن هذا اليمين. طب كفارة اليمين بالحالف بالله كام؟ إطعام 10 مساكين وخلصنا. لا طلاق وروح أدور على شيخ يقول لي بقى مراتك طلقت ولا لا، ولا علي الحرام وروح أصوم فيها شهرين متتابعين ولا لا، ولا أطعم فيها 60 مسكين. ده كل اللي فيها أطعم 10 مساكين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين، أنا حلفت والله أهو من رايح بيت فلان، من رايح الحتة الفلانية، وجيت في وقت عايز أروح هذا المكان الذي حلفت عليه، الرسول قال لي روح وكفر على هذا اليمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين ووجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. هقول حديث ثاني، حديث جميل وسهل وبسيط. من حلف على يمين، حلف بالله هو غير الله لا، من حلف على يمين ووجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، وليكفر عن يمينه. من حلف على يمين ووجد خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يبقى احنا كده عايزين نبعد عن الحلف بغير الله تماما، اي حلف بعيد الله سبحانه وتعالى لا نحلفه. طب حلفنا بالله مفروض اللي قدامنا يصدقنا بهذا الحلف. معلش أنا أول مرة في حياتي أتكلم بهذه الأسلوب الفلاحي شوية أو أسلوب العامية شوية، إكراما لبعض الإخوة قال لي حاول تنزل شوية ماشي، فأرجو أن يكون هذا الأسلوب يعني واصل إليكم. طيب نكتفي بهذا القدر في الحلف بغير الله عز وجل، ونتوقف عند تسوية المخلوق بالله في الألفاظ، يعني زي ما أقول ما شاء الله وشاء فلان، لولا الله وفلان، هذه ألفاظ بإذن الله عز وجل سنتكلم عنها في الحلقة القادمة نظرا لعدم الإطالة. ولكن أنا أريد منكم حتى نجتهد جميعا في الاطلاع والبحث والقراءة، أريد منكم سؤال، مع أن احنا سألنا كم سؤال في الحلقة اللي فاتت ولم يأتينا ولا إجابة إلا من أخت فاضلة واحدة فقط، لماذا؟ خلينا نبحث حتى الأوقات نستغلها في أن احنا نفهم دين الله عز وجل، وخاصة احنا في وقت ضاعت فيه العقيدة وأعداؤنا يحاربون باعتقاد، فلا بد حتى يرجع أقصانا وترجع أراضينا المسلوبة، لا ترجع لا بمؤتمرات ولا بجلسات ولا بهذا الكلام، لا بد ترجع بعقيدة أهل السنة، عقيدة الرجوع إلى التوحيد الخالص، كما رجعت القدس إلى عمر بن الخطاب ومن كانوا معه للإسلام، ورجعت القدس في وسقطت بعد ذلك لما ضاع المسلمين، ردها صلاح الدين بمن معه على عقيدة أهل السنة والجماعة ثم سقطت، فلن ترجع إلا برجوع الناس أو برجوع المسلمين إلى كلمة التوحيد. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. اللي مفكر القدس حترجع بالمفاوضات ولا مش عارف نوقف الحرب، كل هذا كلام غير صحيح. أعداؤنا يحاربوننا بمعتقد، فلا بد أن نرجع إلى معتقدنا الصحيح وكتاب رب، كتاب ربنا القرآن هو كتاب التوحيد الأعظم من بدايته إلى نهايته كله توحيد لله عز وجل. بس المشكلة أن احنا الآن أخذنا القرآن كتاب حفظ فقط، للأسف حفظ، ونقرأ في المياتم ونقرأ على القبور ونقرأ في الموالد، بعكس الصحابة جعلوا الكتاب كتاب منهج حياة، جعل القرآن منهج حياة، فكان حتى الرسول قال من حكم به عدل، فكان القرآن في حياتهم منهج حياة، كان الواحد يحفظ الآية ولا يحفظ الآية التي بعدها حتى يعمل بالتي قبلها، حتى يعمل بالتي قبلها. فأنا أرجو منكم، يعني أريد منكم يعني عمل كذا، أريد منكم سؤال، نريد تعريف الشرك الأصغر وما هي صور الشرك الأصغر في هذا الزمان، بحيث أن احنا لما نتكلم فيها يكون بعض الناس أو الناس اللي بحثت عندها خلفية عندها خبر، يبقى حتى لما نجي نقول في سؤال نلاقي سؤال واثنين وثلاثة وأربعة، تمام. فأنا والله العظيم مع إن الواحد بيقعد ينتظر درسكم من الأسبوع إلى الأسبوع حتى يؤدي ما عليه لله عز وجل، يجي يلاقي أسف خمسة ستة ثمانية، يعني إحنا عندنا على البث اليوم 8 أشخاص، أين الذين يريدون نصر دين الله عز وجل؟ أين الذين يريدون أن يتعلموا ويعلموا أولادهم حتى تكون أولادهم صدقة جارية بعد مماتهم بعد عمر طويل على طاعته؟ أنا أريد أن أقول لكم، ولدك مشروع حياتك، لا مشروع الحياة أنك تعمل مصنع تعمل أي حاجة زي كده، مشروع حياتك هو ولدك، مشروع حياتك صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. فكل واحد يروح يدور على إن إزاي يتعلم توحيد الله ويعلمه أولاده حتى إذا مات الأب ومات الأم بقيت هذه الصدقة الجارية التي ترجع إلى الآباء في قبورهم، حتى يؤتى بالأب يوم القيامة فيجد في صحيفته استغفار كثير، فيقول يا رب من أين لي هذا الاستغفار وأنا لم أفعله، فيقول له باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا نريد بيوتنا تكون مصانع للتسمين بس، إن احنا نكبر رؤوس نوكل أولاد ونشرب بنات ونوكل أولاد دون أن نعلمهم توحيد الله عز وجل. وفاقد الشيء لا يعطيه، حتى لما أكون أنا عارفة دين الله أو أنا عارف دين الله حقدر أعلم زوجي وأولادي، والعكس الزوج يعلم زوجته وأولاده. فأنا أهيب بكم كل مرة أقول لكم هذا الكلام، لو كل واحد يدعو الله يدعو غيره إلى الله عز وجل. يعني إحنا معنا 10 على البث، نريد 20 الأسبوع القادم، 30 اللي بعده، 100. نتكاثر على الخير، نتكاثر على الطاعات، لأن أعظم الأعمال عند الله عز وجل الدعوة إليه. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث درهما ولا دينارا ولكن نورث العلم، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. فأسأل الله لي ولكم أن نجعل لنا صدقات بعد مماتنا، وأعظم الصدقات أن نعلم الناس كتاب الله عز وجل كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجاءنا عن الصحابة والتابعين. القضية إن إحنا مش نحفظ الناس القرآن كتحفيظ أحكامه وبعد كده يطلع يقرأ في المياتم والقبور والموالد والكلام ده، هذا غير صحيح. الأصل أن نعلمهم العقيدة الإيمان قبل القرآن. كان رسول الله يعلمنا الإيمان قبل القرآن فكنا نزداد بهم إيمان. إحنا النهاردة بنعلم الناس القرآن ولا نخبرهم عن العقيدة، لأن معلم القرآن أصلاً إلا من رحم الله إما أن يكون تربي، يا إما أن يكون شيخ موالد، يا إما يكون شيخ مياتم، ولا يعرف حاجة في القرآن أصلا غير أنه هو يقرأ القرآن بالأحكام الصحيحة، ثم بعد ذلك يضبط القرآن بالمقامات الموسيقية السيكا والناهاوند ومش عارفه. مع أن قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية لا يجوز عند الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأبو حنيفة وأحمد، حرموا قراءة القرآن بالمقامات الموسيقية. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن ندعو الله، ندعو إلى الله عز وجل على بصيرة حتى يتحقق فينا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أسأل الله أن يجعلنا من أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد، ورفقة محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة، كما أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا وإياكم بالنظر إلى وجه ربنا الكريم. وقبل أن أختم، لا تنسوا إخوانكم في فلسطين بالدعاء في صلاة الليل وفي كل وقت، ويعني أبشركم بشريات كثيرة أن المقاطعات للمنتجات الأمريكية أو اليهودية وغير ذلك تأتي بثمار عظيمة، فهي شيء بسيط جدا الإنسان يستطيع أن يفعله، ويأتي بشيء بديل حتى لا يأخذ هؤلاء الناس أموالنا ويضربوننا بها. وأقل شيء نستطيع أن ننصر به إخواننا المقاطعة، الدعاء، والدعاء عبادة عظيمة وسلاح المؤمن بفضل الله عز وجل. فالله أسأل أن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود والنصارى، كما أسأل الله أن يمدهم بمدد من عنده، وأن يجمعهم على كلمة التوحيد، وأن يكونوا قوة في وجه الغرب وفي وجه اليهود والنصارى، وأن يوفقهم إلى تحرير أقصانا، وأن يجمع كلمة المسلمين جميعا في كل مكان على كلمة التوحيد الخالص، وأن يجعلنا أمة واحدة تعبد إلها واحد بكتاب ربنا وبمنهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.